السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم هداية جعل الرسول عليها دليلا. أذم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذ فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا. فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة لا زال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواءها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، أستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين ولسوة على الخلق أجمعين. أرسله الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرق شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبابي تبارك وتعالى، قد قطعنا سوي مرحلة كبيرة جدا 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 قبل رمضان، والمرحلة دي أنا بسميها مرحلة هدم لكثير من الأمور اللي تأصلت في قلوب من الناس. هذه الأمور تبعدهم كثيرا جدا عن الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور يعني تجعل هذه القلوب مليئة بظلمة هذه المعاصي. تكلمنا عن التبرج، وتكلمنا عن الغناء، وتكلمنا عن كيفية المعاملة مع الذنب وغيرها من الدروس اللي كانت موجودة قبل ذلك في سلسلة صراع مع الشهوات. وزي ما قلت لكم، هذه السلسلة أنا سميتها السلسلة هدم لكثير من هذه الأصول الباطلة التي وقع فيها كثير من شبابنا. وجاء الدور أحبابي إن إحنا نبني، إن إحنا نرفع، إن إحنا نشيد البناء. بعد ما اجتهدنا غاية الاجتهاد إن إحنا نقضي على كثير جدا من صور المعصية اللي انتشرت في مجتمعاتنا، حبيت إن أنا أبدأ النهاردة مرحلة بناء، وبخاصة بعد رمضان، والقلوب بفضل الله للقبول، القلوب بفضل الله مقبلة على الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه البشريات التي رأيناها في رمضان من إقبال الناس على المساجد، بفضل الله عودة كثير جدا من شبابنا، وبفضل كثير جدا جدا من أخواتنا بفضل الله عز وجل. وهذا أمر بفضل الله رأيناه بأعيننا في رمضان. وكان دايما السؤال دايما بيطرح نفسه بعد إيه؟ وأنا أرى أن مسألة ماذا بعد رمضان لا ينبغي أبدا أحبابي أن هي تكون حلقة أو ثلاثة أو أربع خمس حلقات دار أربع أيام العيد، كيف الثبات بعد رمضان، نعمل إيه بعد رمضان، ولكن سبحان الله الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك، بل الأصل بعد رمضان المتابعة، الأصل بعد رمضان الارتقاء في مدارج السالكين، الأصل بعد رمضان إن أنا أرتقي في سلم الإيمان، هذا هو الأصل. إنما لا يفكر هو يفضل ثابت على مرحلة معينة هو وصل إليها، حتى لابد هذه المرحلة هيبدأ فيها تنازلات وراء تنازلات وراء تنازلات. علشان كده قلنا لابد أن يكون في مرحلة بعد رمضان، لابد أن احنا نبني أنفسنا بعد رمضان، لابد أن احنا ندخل مدرسة الربانيين، هذه المدرسة اللي هنتعلم فيها كثير جدا 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 من الأعمال والأحوال اللي تقربنا أكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى. ممكن السلسلة إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة ممكن تدوم شهر أو ثلاثة أو سنة أو سنتين أو عشرة، ولكن أهم حاجة إن إحنا نبدأ مرحلة التربية، مرحلة التربية عامة لكل شباب أمتنا، بل مرحلة التربية عامة لكل الآباء والأمهات. أبدا إحنا عندنا تربية لا والله، ولكن أقصد التربية الإيمانية التربية الربانية، تربية النبي صلى الله عليه وسلم بيحوط بها كل الصحابة، سواء كانت الشباب سواء كانت هذه التربية موجهة لجيل الشباب، وده كان غالب هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغالب بويته مع الشباب اللي حملوا الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع الأكابر الناس الكبار في السن اللي أسلموا وهم قد بلغوا من الكبر عتية أو كانوا عدوا مرحلة الشباب. هذه مرحلة التربية العامة اللي حولت تماما حدوان الله عليهم. بعد ما كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل الإسلام واللي هنسميها النهار كان حالة الالتزام، بعيدين تماما، بعيدين كل البعد عن الله سبحانه وتعالى، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم المربي، كيف استطاع النبي الرباني أنه يخرج من هذه الصحراء اللي كانت بتعج بالفواحش وبتعج بالمنكرات؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يأخذ بأيدي هؤلاء الى طريق النجاة؟ وبالفعل كل واحد منهم يقدم هذه الاستمارة، استمارة الدخول الى هذه المدرسة، مدرسة الربانية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقودها، وجاء من بعده اصحابه الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم، وجاء من بعد ذلك العلماء والدعاء والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء ساروا على هذه المدرسة ودخلوا في هذه المدرسة وسبحان الله تغيروا تماما. وسبحان الله انا بقول والله العظيم هذه المدرسة الربانية احنا بالفعل محتاجينها. المدرسة الربانية انا بفضل الله في كل السلاسل اللي اشتغلت فيها في المساجد الموجودة عندنا في المنصورة خدت عدة صور، فطارة أخرى هذه المدرسة معلقة بالقرآن، هندخل الشباب مدرسة ربانية ولكن معلقة بالقرآن، نأخذ 10 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات نتدرسها فيما بيننا، أقرأها للشباب والشباب يقرأوها معايا ويحفظوها ونأخذ ما فيها من عمل، ثم بعد ذلك نتوجه للعمل كمدرسة ربانية بأسلوب فريد، أسلوب جديد، أسلوب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتبع مع الصحابة، كما كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول إنما أخذنا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، يقول إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات بس لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. قال أبو عبد الرحمن فتعلمنا منهم العلم والعمل جميعا. دي كان بعض المناهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم درسها في هذه المدرسة الربانية، مدرسة القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في آخر حبيب الدكتور حازم شمان، ربنا يبارك فيه، وهو قد سلك هذا المنهج قبل ذلك معكم في عدة سلاسل. في منهج آخر سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المدرسة الربانية، ان احنا نسلك مدرسة السيرة، ان احنا نبدأ نأخذ فصول السيرة مدرسة وراء مدرسة ومدرسة وراء مدرسة، موقف وراء موقف، بحيث ان احنا نأخذ كل موقف عاشه الربانيون الاوائل ونبدأ ان احنا نطبقه في زمننا. كيف عاشوا في حياة الهموم؟ كيف عاشوا في حياة الرخاء؟ كيف عاشوا بالنهار؟ كيف كانوا يعيشون بالليل؟ كيف كانوا يعيشون مع أولادهم؟ كيف كانوا يعيشون مع رسول الله؟ كيف كانوا يعيشون مع ربهم عز وجل؟ كيف كان حالهم مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذه المدرسة ما شاء الله سلكها والد الحبيب وشيخ الكريم الشيخ محمد حسان في مدرسة السيرة الطويلة اللي تجاوزت حلقتها 150 و200 حلقة ما شاء الله لا قوة بالله. ولكن هناك مسلك آخر، المسلك ده داخل مدرسة الربيين، هو مسلك ترغيب الناس في الأعمال الصالحة اللي لها أعظم أثر على قلوب الناس، لها أعظم أثر على قلوب الناس. بإذن الله كل أسبوع من الأسابيع نأتي بعمل جديد نهتم به غاية الاهتمام، عدى الأسبوع ده نظل نعمل بهذا العمل طيلة الأسبوع، وأنا كده بكون ارتقيت إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إخوانكم في موقع طريق الله سبحانه وتعالى هيكونوا ملخصين لنا كل درس الأحاديث اللي وردت فيه، هناخد مثلا فضائل الذكر، ناخد كل الأحاديث اللي وردت في فضائل الذكر، إحنا عايزين ننشرها بين الناس علشان طلبة الجامعة اللي بيقولوا عايزين نوزع بقى أوراق الشباب، نعمل إيه؟ الورقة هتكون موجودة بإذن الله قبل مباشرة موجودة على موقع طريق إلى الله سبحانه وتعالى علشان نبقى نتابع فيها ونبدأ إن إحنا نصورها وننشرها بين الناس. كذلك أيضا هنسلك عدة أمور كده كثيرا من الناس ما بيسأل عنها. أنت أختي الفضيلة كتير جدا بتسألي أن تقولي أنا ياما كنت بصلي وللأسف أنا لا أشعر بالخشوع في الصلاة، كيف أحصل هذا الخشوع في الصلاة؟ أنا لن أرتقي في مدرسة الربانيين أبدا إن إحنا نعلم الناس أعمال وتكون هذا مجرد أعمال مبهمة فقط، لا مش كده أبدا، لكن بإذن الله إحنا هنغوص في غور هذه. النهاردة إحنا هنحث الناس على قراءة القرآن والعمل بما في هذا القرآن، ولكن ما هو أعظم من ذلك؟ أنا عايز أتدبر بالقرآن، عايز أعمل بما في القرآن، عايز أشعر بحلاوة القرآن، عايز بالفعل يعني ينطبق علي قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا. أنا عايز إيماني يزداد لما أقرأ في كتاب الله عز وجل، عايز يرج لما أسمع كلام الله عز وجل. إذن هذه الأعمال لن نركز أبدا على مسألة الفضائل والحث على هذه الأعمال، ولكن هنبدأ نغوص ماشي اللي دايما بتقلنا أمام هذه الأعمال، أنا ليه مش عايز أخشع. كذلك هنسلك في المدرسة مواقف مهمة جدا في حياتنا. النهاردة أخونا لربنا سبحانه وتعالى أصابهم المرض، كيف يتعامل مع هذا المرض؟ طبعا الربانيين من أعظمهم، طب كيف يصبر على هذا المرض وكيف يحول البلاء إلى نعمة من الله سبحانه وتعالى، كيف يحول البلاء اللي فيه إلى فضل ونعمة وخير سبحانه وتعالى، ويشعر بالفعل أن رغم وجود هذا البلاء أنه هو بيستعذب هذا، زي ما كان بكده وقع في البلاء وفي العذاب الشديد وما كان بيستعذب هذا العذاب. أبي النبي كانوا أشد العذاب وكانوا يستعذبوا هذا العذاب، العذاب بالنسبة لهم ما كانش ألم، لا لا، العذاب بالنسبة لهم كان شيء عذب جميل بيقربهم بردا وسلامة، كما كانت النار برد مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هتكون هناك أعمال وهتكون هناك مواقف. أصحاب الهم الربانيين بيعرفوا إزاي يتعاملوا مع الهم. يا ترى إزاي أرفع هذا الهم؟ إزاي أجعل هذا الهم منحة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف أجعل كل هذه الأمور تسير على ما يريده الله سبحانه وتعالى وعلى ما يرى ربنا تبارك وتعالى؟ هذه مواقف مهمة هنحتاجها أيضا في مدرسة الربانيين بإذن الله. كل دي تكون دروس، لعل بإذن الله مع انتهاء هذه السلسلة نكون بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا إلى أحلى مرتبة من هذه المراتب، إننا أكون عبد رباني لله سبحانه وتعالى، علشان يوم القيامة أحشر مع هؤلاء اللي هامة في الدنيا كنت بسير على خطاهم. وأنا أبدأ النهاردة بقلوب الربانيين. قلوب الربانيين قلوب رقيقة، قلوب الربانيين قلوب موصول سبحانه وتعالى، قلوب الربانيين بمجرد ما تر بالله تتذكر، قلوب الربانيين قلوب ما شاء الله إذا تليت عليها آيات الله عز وجل رقت وشعت. قلوب الربانيين من أعظم الأمور التي يملكها الربانيون، من أجل ذلك الربانيون بيعطوا لها اهتمام بالغ. وده يكون عنصر مع النهاردة، ليه أخي الحبيب اللي عايز تصل إلى مرحلة بني لا تهتم بقلبك؟ من البداية أقول لك قلب أنت أغلى ما تملك، قلبك أغلى من مالك، أغلى من كرسي اللي أنت قاعد عليه، أغلى من أولادك، أغلى من حياتك، لأن قلبك ده هو محل النظر. الله سبحانه وتعالى أبي لا ينظر أبدا إلى أموالنا، الله سبحانه وتعالى أحبابي لا ينظر أبدا إلى أولادنا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة، لا والله ليست هذه الأموال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أغنى الناس الآن على وجه الأرض ليسوا بمؤمنين ولكن كفار. هل هذه الأموال ترفع من قدرهم عند الله؟ أبدا. هل هذه الأموال تجعلهم من الربانيين؟ أبدا والله. ولكن سبحان الله الربانيين اللي بيرفع من قدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى قلوبهم، لأن قلوبهم هي محل النظر، والله يعطيك على قدر ما في قلبك. اسمع صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ما بينظرش أنت أبيض ولا أسود، ما بينظرش أبدا أنت بيضة ولا سودة، ما بينظرش أبدا أنت شعرك سايح وناعم ومش كويس، ما بينظرش أنت لابس ثوب ما شاء الله معدي 1000 جنيه ولا لابس ثوب مجرد 30 جنيه. الله لا ينظر أبدا إلى الصور ولا ينظر إلى هذه الأجساد أبدا والله. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قوة الأجساد ويعطي الإنسان على حسب قوة الجسد. ده لو كانت المسألة كان قوم عاد هم أعظم الناس قدر عند الله لكان بالفعل هم الربانيين، ولكن سبحان الله هؤلاء أقوام كانوا من المهلكين في الدنيا من المعذبين في الآخرة. وسبحان الله ابن سعود اللي كان قصير ضعيف قدمه عند الله تزن كجبل أحد يوم القيامة. المشكلة في إيه؟ المشكلة أحبابي إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر أبدا إلى الصور ولا ينظر أبدا إلى الأموال ولا إلى الأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله ينظر إلى القلوب. الله سبحانه وتعالى لو نظر إلى قلوبنا الآن كيف سيكون العطاء؟ لو أن رحمة من رحمات الله تنزلت الآن يا ترى، ولكنها تتنزل على أصحاب القلوب الربانية، ممكن أنت تصيبك هذه الرحمات؟ ويا ترى لو كانت نقمة من نقمات الله عز وجل ستنزل الآن، هل أنت ربنا سبحانه وتعالى سيرفع عنك هذه النقمة لأن الله اطلع على قلبك فوجد فيه أنه هو بالفعل قلب رباني. أنت في قلبك إيه؟ أنت في قلبك ذكر إيمان عمى علم استغفار؟ أنت في قلبك إيه؟ وأنت في قلبك إيه؟ والله ياما أقوام بفضل الله اطلع ربنا سبحانه وتعالى على ما في قلوبهم فبلغهم منزلة ما كانوا أبدا يستطيعون ينزلوها. سبحان الله. شوف معايا يوم غزو تبوك، يوم غزوة تبوك هذه الغزوة اللي كانت سبحان الله فيها من المشاكل الكثير وهنقف بإذن الله معها في عدة وقفات. يوم غزوة تبوك سبحان الله الطريق شاق شاق، احنا كل سنة بنمر على هذا الطريق بالأتوبيس المكيف اللي هو موديل للسنة ومع ذلك سبحان الله جدا نحن نقطع المسافة من تبوك للمدينة 180 كيلو في الحر الشديد، المجاعة الشديدة، قلة الطعام، قلة الشراب، قلة الماء، قلة الظهر اللي بيحمل الصحابة، وعورة الطريق وغير ذلك. وسبحان الله خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت هناك طائفة ما شاء الله قلوبهم كانت قلوب ربانية عالية جدا جدا، جاءوا إلى رسول الله لا يملكون شيئا، ما همش أي شيء. قال الله عز وجل في شأنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض، مادة الفاء والياء والضاد تدل على الكثرة، تدل على كثرة، عشان كده الفيضان سمي فيضان لأنه كثير الماء. تولوا وأعينهم مش تدمع بالماء، لا تفيض، تفيض من الدمع حزنة ألا يجدوا ما ينفقون. الناس دي اللي توجهت للبيوت وهي تبكي لأن هي عجزت عن العمل، ولكن سبحان الله الله عز وجل اطلع على قلوب هؤلاء فسبحان الله الله علم أن هذه قلوب ربانية، هذه قلوب الربانيين بالفعل. علشان كده النبي هو راجع من تبوك يقول للصحابة إيه؟ لقد تركتم في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدين إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. يا رسول الله احنا خرجنا في التعب والنصب والجهد وغير ذلك وهم في بيوتهم في الظل الظليل مع الطعام والشراب والنساء كيف يتساووا معنا؟ لا لا لا، بما في قلوبهم، بما في قلوبهم اطلع الله عز وجل على ما في قلوبهم فبلغهم الله عز وجل هذه المنزلة العالية. إذن ممكن أنا بهذا القلب لو اطلع الله عز وجل فيه فرأى فيه هذه بالفعل كلمة قلب رباني بالفعل الله سبحانه وتعالى يبلغك هذه المنازل. أهل السير بيذكروا أيضا موقف، موقف لرجل يقال له علبة بن زيد، علبة بن زيد، علبة بن زيد هذا الرجل كان لا يملك شيئا ولكن سبحان الله في جوف الليل اطلع الله على قلب هذا الرجل وعلم أن هذا الرجل بالفعل صاحب قلب رباني. فشوف سبحان الله هذا القلب اللي نوى بالفعل العمل، وأنا هأكد النهاردة على القلب عشان هو اللي هيحركنا الفترة الجاية كلها. لأن اسمعوها كويس، اسمعوا كويس، الطريق إلى الله لا يستك بالأبدان ولكن يستك بالقلوب كما قال ابن القيم رحمه الله. علب بن زيد لا يملك شيئا، لا يملك شيئا تماما، فوقف في جوف الليل بين يدي الله عز وجل بهذا القلب الرباني ورفع يديه وقال أي رب، أي رب إنك قد أمرتنا بالصدقة وإن رسولك الآن يحث على صدقة وأنا لا أملك شيئا إلا عرضي هذا فإني يا رب تصدقت به على بهذا العرض على كل إنسان وقع فيه. وفي الصباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين علبة بن زيد ويبشره بأن الله قد اطلع على قلبه بالأمس فعلم أن هذا القلب قلب رباني. فقال يا علبة أبشر الله قتك بارحة في الزكاة المفروضة، أنت الصدقة بتاعتك اللي خرجت بقلب رباني أنك تتصدق بهذا القلب وصلت لمنازل عالية جدا 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 لا يبلغ الناس يعني هذه القلوب التي نحتاجها الآن. أنت ليه ما بتهتمش بقلبك؟ قلبك ده النهاردة كتير مننا شباب بيقول أنا مش قادر أغض بصري، معذرة سمحوني، أنا مش قادر أبتعد عن العادة السرية، معذرة سمحوني، أنا مش قادر أبتعد عن المواقع الإباحية. وسبحان الله نجد أن أمثال هؤلاء، سبحان الله أحبابي، نجد أن هؤلاء يفضل يسأل وسبحان الله يسأل كثيرا أعمل إيه، أنا مش عارف أبعد عن هذه الأمور. سبحان الله أنا أقول لك، أنا أقول لك المشكلة أبدا مش في الجوارح، المشكلة المشكلة كلها في القلب. لو قلبك بالفعل علمته أن يكون قلب رباني بإذن الله القلب ده لو صلح بيهباني وهو هيبعدك عن هذه المعصية. هضرب لكم حديث، مثال بحديث كلكم حافظينه، ولكن أنا هقف مع وقفة ممكن بعضنا يقف مع هذه الوقفة وقفة غريبة جدا، وأنا هسألكم إزاي كانت غايبة عنكم؟ شاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم زي أي شاب ممكن يجي لي أو يجي لأخونا الدكتور حازم أو الدكتور غريب أو الصاوي أخونا الشباب ويقول أنا مش قادر أبعد عن العادة السرية، فنروح له يقول له حافظ على الصلاة وحافظ على كذا وحافظ على كذا. لا، شوف النبي على المسألة إزاي. جاء شاب إلى رسول الله فقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ النبي قال له أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، حديث معروف مشهور. ولكن الوقفة، فمسح النبي على صدره وقلبه وقال اللهم طهر قلبه هنا، لأن هو ده موطن الداء، قلبه أشبع بهذه المسألة. فقال اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. سبحان الله، النبي مجابه ودعوا النبي إن الدواء على هذا الداء القلب. قال فخرب من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبغض الأشياء إلى زنا. حصل القلب بقى سليم، يبقى كل الجوارح سلمت. وهو دل عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أنت ليه النهاردة ما بتهتمش بهذا القلب وهو الأصل في صلاح هذا البدن وهذه الجوارح؟ قلبك ده لو ربنا سبحانه وتعالى كتب له الصلاح بالفعل كل هذه الجوارح هتصلح، والله العظيم كل هذه الجوارح هتصلح. قبل ما تقول يا رب احميني من شر البصر، قول يا رب طهر قلبي من هذه المعصية، لأن القلب ده ملك، كما روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الكلام من كلام أبو هريرة، قال القلب ملك والأعضاء جوارحه، فإذا صلح القلب، فإذا صلح الملك، صلحت الرعية، صلحت الرعية. فوقعت في ذنب وعايز ربنا سبحانه وتعالى يتوب منك، يتوب عليك على هذا الذنب، من هذا الذنب يجب عليك بسرعة إنك تبص لقلبك. المشكلة في قلبك والله مش في الجوارح، الجوارح بتاخد الأمر من القلب. فسبحان الله تبدأ تتحرك. أنت ليه ما بتهتمش بقلبك؟ وقلبك ده هو القائد لك، والله العظيم، والله يا أختي، قلبك هو اللي هيقودك، إما يقودك لبر السلامة بإذن الله تبارك وتعالى، وإما يقودك لبر الندامة. إذا كنت بالفعل تهتم بهذا القلب عشان يكون قلب رباني بإذن الله تبارك وتعالى أختي، والله ثم والله القلب ده هو يكون نعمة القائد لك. والله اتحطيت في موقف ومش عارفة هو حلال ولا حرام، صح ولا غلط، قلبك لو بتهتم بيه هيدلك صارت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شيخ الإسلام، وقال يا رسول الله ما البر ما الإثم، لسه جديد وعايز يعرف الصح وإيه الغلط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دل وأشر إليه، البر ما اطمأنت له النفس وسكن القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. أنت قلبك لو بتهبيه هيكون قائد لك. علشان كده النبي إدك كلمة باختصار وهو بيوضح أن قلبك هو القائد بتاعك، ما أنكر قلبك فدع، حديث صحيح الشيخ الألباني في السنة الصحيحة، ما أنكر قلبك فدع. فأنت ليه بتهتمش بقلبك؟ أخي الحبيب، أختي الفضلة، أختي الكريمة، أنا النهاردة لو إنسان مريض بالقلب مرض عضوي أروح للدكتور وأسأله أنا قلبي تعبان، إيه آخر مرض القلب؟ إيه آخر حاجة ممكن تصل إليه لما قلبك يتعب يكون عندك القلب شريان أو الكلام ده أو غير ذلك من حاجات الأطباء عارفينها؟ آخر حاجة إنك تموت، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يغفر ليه إنك مريض، وبإذن الله تبارك وتعالى يجعلك الله سبحانه وتعالى تمشي على الأرض وليست عليك خطيئة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المرض. طيب قلبي ده لو ابتلى بمرض، ولكن مش بالمرض العضوي اللي انا اقصده الان اللي بيتعامل فيه عمليات والكلام ده، قلبك ده لو مريض بمرض شبهه او مرض شهوه، قلبك ده لو كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، الامراض اللي احنا بنسميها امراض القلوب اللي احنا ندرسها في المدرسه الربانيه، قلبك ده لو تعبان، انت عارف ممكن مصيرك يبقى ايه؟ سامحني انا بذكر نفسي والله بالكلام قبل ما اذكركم، الويل والعذاب في الدنيا والاخره. اسمع معايا، قال الله، الآية سمعتها كتير وانت سمعتها كتير، ولكن نقف معها وقفة. ودايما أنا بقول مش العبرة أن أنا معايا أدلة من القرآن ومن السنة، ولكن العبرة أن أنا أعلى وأفهمها وأقدر أن أستوعبها. قال الله عز وجل فوين فوين يأتي قلوبهم إن مر لما يقولون قال وين مش بيعتني بقلبه في الدنيا، أن قلبه ده يكون قلب رقيق. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اذر، انا عايزك من الصنف الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله ها الى قلوبهم، القلوب بدات تتحرك، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى رب ربنا قال فيه اولئك هم المحق. يقع مع معايا صاحب الصبر الا بس يعني قرات فيك القران ده حال نفسي علمتك العلم جاهد بيقاتل الأعداء، يجاهد ليس له مثيل، يطلع يمين ويطلع شمال، لا يترك شاذة ولا فذة إلا أجهز عليها بسيفه. طب وبعدين؟ واحد ضربه بسيف، تاني التالت وقعه القتيل. تعال عملت إيه؟ يا رب جاهدت في سبيلك. جميل، عمل صالح جميل جدا، بس قلبك كان أخبره إيه في الوقت ده؟ لا أريدك يا رب، أنا أريد الناس. طيب فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في جهنم. والتالت، أنت يا ابن الحلال، أنا يا رب أنت اديتني نعم كتير جدا، اديتني المال جميل جدا، عملت إيه بالمال؟ يقول يا رب ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت، ما فيش أي باب من طرق الخير إلا وأنا عملت كده. طب أنت عملت كده ابتغاء وجه الله؟ قلبك كان ساعتها بيحتسب كده أنك تنفق علشان ترتقي في الجنة؟ لا يا رب، ده أنا كنت عايز الناس يقولوا رجل كريم جواد. يعني أنت بأعمال صالحة كتير جدا عملتها، بل أنت أذهقت مالك، وأنت أذهقت نفسك، وأنت أذهقت وقتك وحياتك في التعليم والتعلم، وبعد كده كل ده يروح. هو ده بقى يوم لا ينفع مال ولا بنون، انتهت إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه المشكلة أنك تنفق 100 مليون جنيه وقلبك ما كانش حاضر ولا حاجة، غير مقبول أصلا، أنت مردود، أنت مرفوض، أنت غير مقبول عند الله. ولكن واحد تصدق بجنيه بس ولكن قلبه كان سليم، ها كيف حاله مع الله؟ سبق درهم كما قال السلام 100,000 درهم. سبحانك يا رب، ليه؟ ده رجل كان قلبه حي. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. إذن أنت ليه بقى ما تهتمش بقلبك؟ أنت عارف عبادتك اللي أنت تتعبد بها لله سبحانه وتعالى، وأنت ما شاء الله كانت في واحدة جنبك في صلاة التراويح في رمضان، ما شاء الله أنت كنت في مسجد واحد في صلاة واحدة وراء إمام واحد، ولكن سبحان الله بعد ما خلصتوا الصلاة واحدة منكم طلعت بالصلاة بتاعتها لأعلى عليين والتانية لم يقبل منها. ترى هو التفاضل بين الأعمال يا شباب، التفاضل ده جاي منين؟ التفاضل ده يا شباب جاي باللي هنا، هنا أقبل على الصلاة بقلبه، ده في أعلى عليين. وده كان مدار كلام لابن القيم رحمه الله في كتاب الواب الصيب، ما معناه؟ بيقول إن الرجلين بيخشوا يصلوا في مسجد واحد، قال في إمام واحد، في مسجد واحد، صف واحد، ولكن سبحان الله هذا أقبل على الله بقلبه، فكان الصلاة السابق أن يكون في أعلى عليين. وده مش هنا خالص، هو داخل حركات جوارح بس، أنت عبادتك فين؟ وده بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: يخرج الرجل من الصلاة ولم يكتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى قال عشرها. التفاضل ده جاء منين؟ التفاضل ده إن ده الله أكبر، التكبير ده مش طالع من لسانه، ده طالع من قلبه، الحمد لله رب العالمين مش اللسان ده القلب، الرحمن الرحيم مش اللسان ده القلب. ده صلاته تصل فين؟ الله أكبر سبحان ربي العظيم من قلبه، ده صلاته توصله فين؟ فوق. التاني واقف الله أكبر وبيحسب حسابات المحل، مين اللي جاء النهاردة ومين اللي مجاش ومين اللي حضر ومين اللي غاب، ويا ترى أنا لو سبت المحل ممكن حد يسرقه وأحمل طب ده سبحان الله. إذن حتى التفاضل بين الأعمال، التفاضل حتى بين الأعمال بيكون بما في القلب، وإلى الآن أنت لسه مش عايز تهتم بقلبك. أنت ليه مش عايز تهتم بقلبك؟ والله لو اهتميت بقلبك وخليت قلبك ده زي قلوب الربانيين، والله العظيم يا شباب أقسم بالله هتسعد سعادة الدنيا والآخرة. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأن السعادة مش أبدا سعادة البدن، إن أنا أشرب عصير كويس، إن أنا أكل أكلة كويسة، إن أنا أخرج وأتفسح، مش هي دي السعادة. ولكن السعادة، السعادة الحقيقية إن قلبك ده يكون سعيد. عارف قلبك يكون سعيد أمتى؟ لما يكون قلب رباني. عشان كده زمان، لا لا لا، والآن الصالحين بيقولوا والله إنه لتأتي علي لحظات ليرقص القلب فيها فرحا. يا إن قلبك فعلا بيرقص من الفرحة، قلبك سعيد، قلبك مبسوط. والله يا شباب أقسم بالله يا مجال الشباب، يعني كل ملذات الدنيا عملها، كل ملذات الدنيا عملها، سبحان الله لا يشعر أبدا بالسعادة، أبدا أبدا. والله يعني جالي شاب يأكل أحسن أكل، يلبس أحسن لبس، أحسن عربية، أحسن شقة يسكن فيها، أحسن خروجات، أحسن فسحات، حاجة أحسن فسحة. ويجي يبكي دم، والله العظيم يبكي دم. عارفين يا شباب، أحد الجرائد عملت ملف كامل عن حالات الاكتئاب اللي بتصيب الشباب في الزمان ده، بيقولوا إن أكتر الناس اكتئابا وهموما وغموما هم الشباب. ليه؟ لأن الشاب ساب طريق ربنا بعيد خالص، وبالتالي جسمه ممكن يفرح شوية، أو ممكن لما يزن يفرح شوية، ممكن لما يطلع مثلا يتفسح ويروح يمين ويروح شمال ويروح شاليهات ويروح 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 ممكن يفرح شوية، ولكن سعادة البدن لا تدوم أبدا أبدا. السعادة الدائمة هي سعادة القلب. علشان كده بعضهم كان بيقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا. أهو ما أنت بتقول ذاقوا أكل؟ لا لا لا، وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل لهم أحلى ما فيها؟ قال الأنس بالله. الأنس ده عبادة قلبية مش بالجوارح، سبحان الله. أحد الشباب اللي أسلموا فضل الله وكان بيكلمني على بعض المنتديات، هو من بريطانيا وأسلم فضل الله، وكان أخ بيترجم، فبقول له أنت أحوالك إيه؟ قال لي أنا من أكابر رجال الأعمال في بريطانيا، وأنا كنت كل حاجة في الدنيا عايز أعملها بعملها، ولكن أنا عمري في حياتي ما شعرت بسعادة، وأول مرة أشعر فيها بالسعادة لما بكيت. قلت له بكيت إمتى؟ قال لي لما سجدت. قلت له سجدت لمين؟ قال لي سجدت لله يوم ما أسلمت. قال لي أنا والله العظيم أنا ثروتي تقدر بملايين الدولارات، وسبحان الله مع ذلك عمري ما تهنيت أبدا بسعادة، وما سعدتش أبدا إلا لما كنت مع الله سبحانه وتعالى. لما نزلت تحت مش طلعت فوق، لما نزلت تحت حطيت جبهتي دي لله سبحانه وتعالى، كان أول مرة أبكي فيها. أنا ياما بكيت قبل ذلك، ولكن بكاء عن بكاء يفرق. ياما بكيت لأن أنا كنت ببحث عن السعادة، وسبحان الله كنت دايما أقول إن البكاء ده علامة الحزن والاكتئاب، ولكن كان لأول مرة أعرف إن البكاء علامة سعادة وفرح، ولكن لما أكون قريب من الله سبحانه وتعالى. أنت ليه مش مهتم بقلبك؟ والله العظيم قلبك ده لو كان سعيد هيفرق كتير. والله العظيم يا شباب قلبك ده بالفعل لو بدأ يتحرك كده يعني ما شاء الله هتسعد بالفعل سعادة لا يبلغها سعادة. كنت لسه النهاردة في الدرس بقول للشباب، كنت بقول لهم في ليلة من أيام المعتكف أنا كنت مريض جدا 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 والله العظيم، وسبحان الله جاء الدكاترة، كانوا بعض الدكاترة المعتكفين معانا، ودرجة أنا جيت أقوم فوقعت مش قادر أقف على رجلي، وكانت الليلة فردية ولازم أطلع للتهجد والكلام ده عشان بصلي بالناس وكده، لدرجة أنا قلت لهم أنا حاسس أن أنا مش طبيعي جدا، فبيمسكوا إيديا فلقوا إيديا متلجة جدا، رجليا متلجة جدا، لدرجة أنهم ظنوا أن أنا بحتضر، ظنوا بموت، لأن إن الأطراف تتجمد بهذه الصورة ده علامة احتضار. فوالله العظيم يعني أقسم بالله منعوني من أن أخرج، قلت لهم لازم أخرج مش هينفع، الناس برا وأسيب الناس دي إزاي، لازم أصلي ولازم الليلة النهاردة لازم نجتهد. فقالوا لي ما ينفعش ومنعوني، قلت لهم طب بصوا سيبوني لحظة واحدة، اللحظة دي إن أنا أطلع أبص بس على الربانيين اللي هم بيقعدوا في الساحة ورا المسجد، الناس دي اللي قاعدة ما شاء الله بتصلي والكلام ده. فخرجت بصيت على الشباب، شباب والله والله العظيم يعني سبحان الله، شاب اللي كان بيصلي على النبي 12,000 مرة يوم الجمعة، 12,000 مرة يوم الجمعة، شاب اللي كان بيقف ركعة الوتر يختم القرآن من بعد العشاء، نصلي العشاء نبدأ تراويح ويطلع برا المسجد في الساحة اللي جنب المسجد على طول الله أكبر، ويبدأ يصلي 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 ما يخش إلا بعد ما يكون ختم القرآن في ركعة الوتر. الشباب اللي كنت بشوفه ما شاء الله ملتزم أو غير ملتزم، واقف طول الليل رافع دي يقول يا رب، والدموع بتتحضر كده على خدوده. الشاب اللي كان قاعد طول الليل ساجد لله سبحانه وتعالى وفرائسه كلها ترتعد من حبه لربه ومن خشيته لربه سبحانه وتعالى. قلت له معلش سامحوني انا هتسند عليكم لحد ما اطلع بره، بس ابص بص على هؤلاء الربانيين عشان اقول الربانيين دي مش كلمه كانت زمان زي ما بعض الناس يظن، الربانيين دي كلمه للناس زمان، لا والله الربانيين موجودون، الربانيون موجودون بيننا والله العظيم موجودون بنا سبحان الله. طلعت بره والله ما هي الا نظره، ما هي الا نظره سبحان الله، انك بس بمجرد ما تنظر الى هؤلاء وتنظر إلى قلوبهم وتعلقهم مع الله سبحانه وتعالى أمر عجيب والله العظيم. بعد ما دخلت كده فقالوا لي ها، قلت لهم بفضل الله أسد مش هشيل يعني أربع ركعات وثلاثة وتر، وأخذ منك كان بيبادل معانا أربع ركعات، قلت لهم فضل أقوم بمئة ركعة بفضل الله. ليه؟ إنك بمجرد بس ما تنظر في وجوه الربانيين يا ترى، طب أنا اللي مريض وكنت مش قادر أقف على رجلي، بمجرد بس ما بصيت في قلوب الربانيين حالهم إيه؟ أخ منهم جبت قلت له أنا هسألك سؤال، أنت بتعبتش؟ وكان شاب لسه أول سنة يخش يصلي، يخش يصلي مش يعتكف. اول سنه يخش يصلي قلت له انت مش تعبان وانت قف طول الليل 5-6 ساعات تصلي؟ قال لي لا والله لا والله انا زمان كنت بقف في مدرجات الكوره بقف من الساعه 12 لحد الساعه 8 ويبدا الماتش الساعه 8 وكنت ببقى مبسوط جدا. انا الاول مره اقف لله عز وجل انا كان لي حال عجيب مع الله سبحانه وتعالى. ايه ده ايه ده ده امر عجيب امر عجيب والله العظيم اقسم لكم بالله ده حال الربانيين. انا لما بصيت لهم كل مرض كان موجود في جسمي راح زال تماما والله العظيم زال تماما. طب تخيلوا هم احوالهم ايه مع الله سبحانه وتعالى هم احوالهم ايه مع الله سبحانه وتعالى. الربانيين معانا موجودين بيننا ولكن قلوبهم قويه قلوبهم قويه قلوبهم ما شاء الله لما هم كانوا بيتعاهدوها كتير وبصفه مستمره بفضل الله ناس وصلت طلعت مراحل عاليه جدا. طب يا ترى الربانيين قدروا بالفعل ان هم يكنزوا اعظم كنز ممكن ان هم يقبلوا بيه على الله سبحانه وتعالى؟ وده اعظم واكبر كنز ممكن تقبل بيه على الله سبحانه وتعالى ان يكون معك قلب رباني قلب قريب من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. الصحابه كان من عادتهم ان هم كانوا بيكنزوا الذهب والفضه بيكنزوا يكنزوا يكنزوا الى ان نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. الحديث رواه ابن ماجه ان جابر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاتيت النبي فقلت يا رسول الله انا قوم نحب الكنز حتى نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم بعذاب اليم. فيا رسول الله هلا اخبرتنا اي شيء نكتنز نكتنز ايه ايه الكنز اللي ممكن بالفعل ينفعنا وينجينا من عذاب اليم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب شاكر قلب شاكر ولسان ذاكر وامراه مؤمنه تعين الرجل على امر دينه ودنياه. زاد الامام البيهقي في كتاب شعب الايمان خير ما اكتنز الناس انك بالفعل تكون كده قاعد تقول سبحان الله حاسس ان الكلمه طالعه من قلبك. ده صاحب القلب الرباني يقرا والله والله ياما سمعنا اقوام ما شاء الله نحسبهم من اهل الاخلاص بيقرا في صلاه التراويح بسم الله الرحمن الرحيم يبكي مش قادر خالص يا سبحان الله تلاقيه بيبكي وهو مبسوط يبكي وهو فرحان. الرباني لو قرأ قرآن وما بكاش ازعل سبحان الله. يعني قلوب الربانيين قلوب حامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. شايف على وجوهكم دلوقتي كلكم أسئلة بتسألوها احنا نعمل ايه علشان قلوبنا تبقى قلوب ربانية؟ هقول لكم سؤال هو يقول له ما عادش العشر دقايق فاخدوا بالكم معايا. انت لو قلبك تعب بمرض عضوي مش مرض قلبي ورحت للدكتور يبقى قايل لك عايزك تاخد الحقنه دي 5 مرات في اليوم والفيتامين ده تاخده 2 مرات في اليوم ومش عارف ايه كذا وايه كذا وايه كذا ويرص لك رصه كده صح؟ ويحط لك انت بعد كده تروح تدفع الصيدليه تدي روشته وتدفع. فانا بسرعه كده عشان طبعا الوقت للاسف جرى مني وهو ده الخطه العامه بقى اللي هنمشي عليها ان شاء الله بعد ذلك نكتب روشته مع بعض ويا ريت نبدأ كده مبادئة من الدرس الجاي ورقة وقلم معانا وروشتة نكتبها. 1 أول حاجة فيتامين في كل لحظة من اللحظات لابد أن أنت تاخده مع كل سجدة من السجدات لابد أنك تاخد هذا الفيتامين. إيه الفيتامين ده؟ أنك ترفع يديك وتقول يا رب الدعاء أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقلب سليم. ليه؟ قلبك بإيديك؟ لا ولا بإيديك خالص مش معانا خالص. قال النبي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن قلبك بيد الرحمن قل يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب أطهر قلب كان بيقول يا مقلب القلوب ها ثبت. طب أنت ما تقولهاش ليه؟ أنت مش حافظ الحديث؟ أيوة. والأخت بتقول حديث أم سلمة إن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لدرجة قالت له يا رسول الله يعني أراك تكثر من هذا الدعاء. فقال يا أم سلمة ما من قلبي من قلوب العباد إلا وبين أصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. يبقى النبي صاحب أطهر قلب خايف على قلبه، فكان في كل لحظة من لحظات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانت كده وانت كده مفيش سجدة من السجدات ان شاء الله النهاردة، خلاص الفيتامين ده نأخذه بقى، مفيش سجدة من السجدات ان شاء الله الا وانا اقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانا جمعت الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو فيها القلب حوالي 12 حديث. يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، اللهم اهدي قلبي، اللهم اني اسالك قلبا خاشعا، اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم ايه ده، اللهم اجعل في قلبي نورا. تخيلوا، طب انت ليه بتقول لنا كده؟ كان يصلي كل ما يخرج من بيته راح المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا. ايه ده، ده فيتامين في كل لحظه. يبقى الان اول واجب عملي النهارده بعد الحلقه طبعا انتوا هتقوموا كلكم تصلوا قيام الليل باذن الله تبارك وتعالى، ولا في حد ما بيصليش؟ باذن الله كله هيصلي قيام الليل. في قيام الليل ده خصص دعوه واحده ادعو الله عز وجل بها، يا رب قلبي. عشان كده شكل ابن حميد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني تعوذا اتعوذ به، قال قل اللهم اني اعوذ بك من شر قلبي. والصحابي الشاب اللي قال النبي الله يا رب يا رسول الله اذا ليه في الزنا، قال اللهم طهر قلبه. يبقى اذا اول علاج ادعو الله سبحانه وتعالى كثيرا، وده في كل لحظه من لحظات حياتك داوم على الفيتامين ده. الفيتامين ده يديك قوه، هيدي القلب قوه، هيجعل قلبك باذن الله قلب رباني، وفي نفس الوقت هو مش مضر خالص بالصحه. 2 مجالس العلم. مجالس العلم لازم تثبت لنفسك وتثبت لنفسك مجلس علم على الاقل، على الاقل كل يوم مجلس علم. والقنوات بفضل الله موجوده في كل مكان، ولكن مجلس علم بورقه وقلم وعماله تكتبه ورا الشيخ، وعماله تكتب ورا الشيخ مجلس علم. فمن اقوى الحاجات اللي تقوي قلبك مجلس العلم. قال العرباض السريه حديث رواه ابو داوود والترمذي واحمد، قال النبي قال العرباض السريه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ها ظرفت منها العيون و وجلت منها القلوب. يبقى القلوب بتتحرك بسرعة مع مجالس العلم ومجالس الوعظ. 3 القرآن، ورد القرآن كل يوم، ورد القرآن. احنا طبعا سلسلة الحلقات بتاعتنا ان شاء الله ناخد كل واحدة من دول ونقف معها بإذن الله وقفة مهمة. القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في دعاء تفريج الهم اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى آخره، قال اللهم اجعل القرآن ها ربيع قلبي. ده احنا كنا كل يوم بندعي بيه. يعني ايه ربيع قلبي؟ وقفت معاها قبل كده وانت وقفت معاها قبل كده؟ ما وقفناش. زي ما قلت لكم مش عندي احفظ 5000، انا عندي تحفظ 10 احاديث بمعناها فاهمها. الربيع هو المطر، المطر لما بينزل على ارض الميته بيحييها. فالنبي يقول يا رب انا اسالك ان تنزل القران على قلبي يكون حياه لهذا القلب، كما ان المطر نازل من السماء حياه لهذه الارض، حياه لهذه الارض. وما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى سمى القران روح، فقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. خد بالك، قال ابن قيم رحمه الله وسمى الله عز وجل القرآن في هذه الآية روحا. ليه؟ لأن القرآن للقلب كالروح للجسد. الروح إذا تنزع منها القلب، معذرة، الجسد إذا تنزع منه الروح مات، وانت قلبك هيموت لو ما كانش فيه كل يوم ورد قرآن. 4 الذكر، وده حقن في العضل، حقن إيمانية قوية قوية، حقن قوية جدا جدا جدا. معذرة عن كلمة عضل، هي طلعت يعني فلتت لسان، ولكن هي حقنة إيمانية قوية. ليه؟ شوف، قال الله ألا بذكر الله ها تطمئن القلوب. قلبك لن يشعر بالطمأنينة والسكينة والأمان إلا بالذكر. واسمع للكلمتين الجمال دول، واحدة للشيخ ابن تيمية، واحدة لابن القيم. ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع من الماء؟ هيموت. والذكر للقلب كده، لو في لحظة من لحظات قلبك غفل عن الذكر ما تجيش بعد كده تقولي أصل أنا بقرأ القرآن وبخشعش. طبيعي. ليه؟ ما أنت شلتي مادة الحياة بتاعت القلب، الذكر. ابن القيم بيقول ما من شيء إلا ويصدأ، وإن القلوب لا تصدأ، وإن جلاؤها الصنفرة بتاعتها لا تعيد لها حسنها وجمالها تانية إيه؟ ذكر الله عز وجل. فلا نغفل أبدا بحال من الأحوال عن ذكر الله عز وجل، فهو حياة القلوب وقوت القلوب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعد ذلك ذكر الآخرة، ذكر الآخرة بكل الصور. ذكر الآخرة بزيارة مقابر، ذكر الآخرة برؤية وحضور أقوام بيغسلوا، اعملها مرة هتلاقي قلبك بفضل الله انتفض. ذكر الآخرة بزيارة المرضى، ذكر الآخرة بحضور دروس لتحدث عن الآخرة، ذكر الآخرة بقراءة الكتب لتحدث عن الآخرة. هتغير قلبك تماما. دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور. أنا نهيتكم عن زيارة القبور، اسمع، ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب. بترقق القلب. وإيه تاني؟ وتدمع العين. وإيه كمان؟ وتذكر بالآخرة. روح زور القبر، روح زور القبر. وبعض أخواننا ما شاء الله يعني كانت همامهم عالية، كان يشوف قرب يعني قبر مفتوح ينزل جوه ويسأل نفسه: ها لو وقعت هنا، لو نزلت هنا هتعمل ايه؟ ان شاء الله حاجة عالية خالص. بس ما تروحش بقى مع الشلة بتاعتك وتروح تضحك وتهزر والكلام ده، لا، روح لوحدك، روح لوحدك، وفي جو يكون الجو فيه هادي. ما تروحش يوم الخميس، لان طبعا كثير من الناس، عوام الناس بيروحوا الخميس، طبعا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. روح في يوم الناس ما فيش حد، خش لوحدك، قول دعاء دخول المقابر بالنهار طبعا، وحيش بقى اللحظة دي. خذ الحديث ده، حديث رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة، ماشي في طريق، تكعبل في بتاعه بحسب حتة صخرة ولا طوبة، فبيبص لقاها جمجمة. جمجمة ده واحد كان عايش بيمشي على الأرض زينا، بيروح ويجي، مات، اتحل، ما عادش منه للجمجمة. ده مصيري؟ طب حياة الذنوب، حياة المعاصي، تقصير في الطاعة، وقف فقال: اللهم إني أشهد أنك أنت أنت، أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. ثم سجد: اللهم إني أشهد أنك أنت أنت، أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلي: عبدي ارفع رأسك، فأنا الرب العواد بالمغفرة، وأنت العبد العواد بالذنب، غفرت لك. ليه؟ تذكر الآخرة، فعاد حسابته من جديد، دفعته التوبة، قلبه رق. علشان كده اهتم جدا بتذكر الآخرة. ما تنساش الاستغفار، واختم بيه. والاستغفار ده زي ما قلنا في الذكر دائم، والدعاء دائم. انا هختم ان شاء الله بدي باذن الله تبارك وتعالى. افتكر اختي الكريمه ان انت كل ذنب عملتيه خدتي نقطه سوداء على قلبك. لو انا النهارده كشكول ده ورقه بيضاء، لو عملت ذنب بقى نقطه سوداء، ذنب نقطه تانية، ذنب نقطة ثالثة، رابعة، خمسة، ستة، سبعة، تمنة. القلب كله تغطى سواد، يجي الخشوع عايز يخش ممنوع، السكينة عايزة تخش ممنوع، تدبر القرآن عايز يخش ممنوع. أعمل إيه؟ صلاح القلب ده في الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث خرجه الترمذي في سننه إسناد حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكتة سوداء. إذا تاب ونزع واستغفر مسحت، صقل قلبه، رجع أبيض تاني. إحنا عندنا ذنوب كتير قوي، عايزين نستغفر كتير، لأن كل ما تقولي أستغفر الله واحد ذنب، واحد ذنب اتمسح. فأنتوا أذنبتوا قد إيه؟ محتاجين استغفر قد إيه؟ أهم حاجة عندي الأخيرة بقى صحبة الصلاح اللي تعينك بقى على كل ده إن شاء الله. والحاجة الأخيرة خالص، تابع معنا إن شاء الله مدرسة الربانيين إن شاء الله. وشروط التقدم حاجة واحدة: قلم، كشكول، وورقة اللي هناخدها الدرس الجاي من على واقع بيت الله بإذن الله، اللي هو متعلقة بدرس اليوم، عشان نبدأ نصورها ونوزعها على أخوانا الشباب. مش عايز أسيبكم، ولكن الوقت انتهى، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.